بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الكتاب الذي بين أيدينا ندرسه هو حاشية الروض المربع، والموضوع هو موضوع الزكاة، ونبدأ من حيث انتهينا فيما سبق، وقد انتهينا إلى فصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار. قال شيخ الإسلام: قد اتفق العلماء على المقدار المأخوذ من المعشرات للخبر. المعشرات يعني هو الحبوب والثمار ونحوها. قال: يجب عشر وهو واحد من عشرة. قال في المبدع: يعني يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه. العشر واحد من عشرة. قال في المبدع: إجماع وعشر بضم الشين وإسكانها، عشر وعشر، وكذا التسع أو التسع وما قبله إلى الثلث. ويقال عشر بفتح العين أو عشر بفتح العين وكسر الشين ومعشار. يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة كالغيث، يعني سقي بالغيث أو السيح. السيوح جمع سيح، وهو العين التي تجري بحالها، والبعل الشارب بعروقه. قال: إجماعا حكاه النووي والشيخ وغيرهما، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، لما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. العثري هو الذي ينبت بحاله، إما بالطل أو بالمطر. ولمسلم عن جابر: فيما سقت الأنهار والغيم العشر. وللشافعي وغيره عن معاذ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وأن آخذ مما سقت السماء العشر. وفي الموطأ وغيره: العيون والبعل. وقال الشيخ وغيره: هو ما شرب بعروقه، يعني البعل هو ما شرب بعروقه، ما يحتاج أن يسقى من فوق، ولكن يشرب بعروقه، يمتد بها في الأرض، يكون الماء قريب، الندى قريب، فهو يشرب بعروقه، يتتبع الماء، ولا يحتاج إلى سقي من الكرم، يعني شجر العنب والنخل. النخل أحيانا يعني يشرب بعروقه، وأطلق غيره فقال هو ما يكون في أرض الندية تشرب عروقه من رطوبة الأرض لا ما يعيش بغيث، عكس المعروف اليوم بنجد. نجد يعني تنبت الزروع إذا كانت بعلا على الغيث على المطر. قال الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: والعثري ما تسقيه السماء، وقيل يجمع له ماء المطر فيصير سواقيا يتصل الماء بها، انتهى. إذا جمع له ماء المطر بنحو السدود فإن هذا الماء المحبوس بسدود يسقي ما حوله. وقيل يجمع، نعم، وقيل سمي عثريا لأنه يجعل في مجرى الماء عاثورا، فإذا صدمه الماء تراد، يعني يجعل في مجرى الماء سدا، فإذا اصطدم بالسد تراد الماء، فدخل تلك المجاري فتسقيه. سلكه ينابيع في الأرض. والسيوح جمع سيح، يعني عندنا في المدينة منطقة يقال لها السيح لأنها كانت تجري فيها العيون تسيح فيها، وهو الماء الجاري على وجه الأرض من الأنهار والسواقي ونحوها، يقال ساح يسيح، ولو كان بإجراء ماء حفيرة أو ثراه. والغيث المطر، والمؤنة تهمز ولا تهمز فعلة، مؤنة ومؤنة، تهمز مؤنة ولا تهمز مؤنة فعولة. وقال الفراء مفعلة من المأن وهو التعب والشدة. وقال الأزهري: منت فلانا أمونه إذا قمت بكفايته. والأصل الهمز، غير أن العرب آثرت تركه، يعني ترك الهمز، كأرى، وأثبتوه في رأيت، يعني مونة، يقول مونة، ولا يؤثر مؤنة، ولا يؤثر مؤونة حفر الأنهار والسواقي، يعني ما يؤثر في الزكاة إذا كانت أنهار وسواقي فحفرت وأزيل ما فيها ثم سقت الزرع ففيه العشر. ولا يؤثر مؤونة حفر الأنهار والسواقي وتنقيتها وسقي في نقص الزكاة لقلة المعونة. وكذا من يحول الماء في السواقي لأنه لا بد منه، وكحرث الأرض، يعني أيضا حرث الأرض لا يؤثر في الزكاة. قال: ويجب نصفه، أي نصف العشر معها، أي مع المعونة، كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها إجماعا. قال: إجماعا حكاه غير واحد. والدولاب الدوالي، جمعه دواليب، ومثله الناعورة يديرها الماء، وكل آلة يحتاج إليها في ترقية الماء إلى الأرض. والنواضح جمع ناضح، وهي الإبل والبقر وسائر الحيوانات يستقى بها الماء من بئر أو نهر للزروع والنخيل والأشجار وغيرها. والنواضح، نعم، يستقى عليها، هذا فيه مأونة لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري وغيره، ولمسلم وغيره عن جابر وفيما سقي بالسانية نصف العشر، وللشافعي وغيره عن معاذ وما سقي بالدوالي نصف العشر. قال النووي وغيره هو قول أهل العلم. والنضح السقي بالسواني من إبل أو بقر وغيرهما من الحيوانات، سمي بذلك لأنه ينضح الماء أي يصبه، وسميت سواني لأنه يستقى بها الماء من البئر، يقال منه سنا يسنو إذا سقى به. ويجب ثلاثة أرباع، يعني ثلاثة أرباع العشر، أي ثلاثة أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين، يعني شيء يشرب بلا مؤونة نصف، والنصف الآخر يشرب بمؤونة، ففيه ثلاثة أرباع العشر. قال في المبدأ بغير خلاف نعلمه، وحكى الإجماع عليه غير واحد، ولأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضى، فإذا وجد نصفه أوجب نصفه. إذن عندنا الزكاة إما تكون عشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر، يعني ثلاثة أنواع. فالعشر فيما سقي بلا مؤونة، بماء المطر، بالعيون، بالسيح، يعني سقي بلا مؤونة، أو بالطل كما يحصل يعني في بلدان في أراضي الشام أحيانا، يعني الشجر أو الزرع ينبت بالطل. أما نصف العشر فما كان يسقى بمؤونة، بسواني، بمكائن، بدواليب، أي نعم، فهذا فيه نصف العشر. إذا كان الزرع نصفه عثريا بلا مؤونة ونصفه بمؤونة ففيه ثلاثة أرباع العشر. قال فإن تفاوت السقي بمؤونة والسقي بغير مؤونة فالاعتبار بأكثرهما نفعا، يعني السقي بمؤونة أكثر، أي نعم، أو بغيرها أكثر، فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا للمدة وعدد السقي. وفي الفروع فإن كان أحدهما أكثر فالحكم له وفاقا، إذا كان الأكثر السقي بمؤونة فنصف العشر الحكم له وفاقا، وإذا كان الأكثر السقي بلا مؤونة ففيه العشر، لأن الحكم للأكثر للغالب. ثلاثة أرباع إذا كان نصف ونصف، إذا كان أكثر من النصف أحدهما فالحكم له، إذا كان أكثر من النصف الذي بمؤونة فنصف العشر، وإذا كان أكثر من النصف الذي بلا مؤونة فالعشر، أي حتى لو فيه شوي مؤونة. أي نعم، إذن عندنا أربعة، يعني أربعة اعتبارات: العشر، نصف العشر، ثلاثة أرباع العشر، الأغلب إما العشر وإما نصف العشر. أي نعم، باعتبار الأكثر. نعم. قال وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر إن كان الأكثر المؤونة، سقي بالمؤونة ففيه نصف العشر، وإذا كان الأكثر بلا مؤونة ففيه العشر. كالسومي، إيش معنى السوم؟ سوم الأنعام، إذا قال سائمة يعني ترعى بنفسها، فالسائمة فيها زكاة، والتي تعلف لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فتعتبر قيمتها، أو باعتبار أنها من عروض التجارة، ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر. إذا عندنا خامس، احتمال خامس، قال والله فيه مؤونة وفيه غير مؤونة لكن ما أدري أيهما أكثر، نقول لك العشر عشان تخرج من الخلاف، تحتاط العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين، ولأن الأصل وجوبه كاملا. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر يسقى بغير مؤونة ضم في النصاب إن كان من جنس واحد، وإن كان أحدهما مغايرا للآخر كنخل وعنب فلا ضم في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه. يعني يكمل أحدهما الآخر في النصاب لكن لكل منهما حكم نفسه، يعني هذا ربع نصاب وهذا ثلاثة أرباع النصاب، الذي يسقى بلا مؤونة ربع النصاب والذي يسقى بمؤونة ثلاثة أرباع النصاب، فأنا أكمل الربع مع ثلاثة أرباع يصير نصاب، لكن الزكاة بقدر، أي نعم بقدر السهم أو بقدر الكسر، هذا إذا كان من نوع واحد. أما إذا كان أحدهما مغاير للآخر كنخل مع عنب فلا يضمان في النصاب، أي نعم ولا يزكان حتى يبلغ نصاب. قال ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤونة أو غيرها، فيخرج مما يشرب بمؤونة نصف عشره ومما يشرب بغيرها عشره، ويصدق مالك فيما سقى به. المالك يصدق يقول والله أنا سقيت هذا بمؤونة، ما نحلفه، ما نقول احلف، أي نعم، أو سقيته والله بلا مؤونة، ما يعني نأخذ يمينه، يصدق بلا يمين لأنه مؤتمن، ولأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم لأنها حق لله، فلا يستحلف فيه كالصلاة، يقول أنا مصلي، يقول احلف أنك مصلي، لا، هذا دين بينه وبين الله عز وجل. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، إذا اشتد الحب يعني صلب في سنفه وبدا صلاح الثمر حمار احمر واصفر وجبت الزكاة، أي على مالكه وفاقا لمالك والشافعي وجمهور أهل العلم. فلو باعه أو وهبه بعد ذلك، يعني بعد استوائه قبل الخرص أو بعده، فزكاته على البائع على صاحبه، يعني وجبت عليه الزكاة وهو في ملكه لا على المشتري والموهوب له. أما المشتري والموهوب له فيزكي إذا حال عليه الحول عنده. قال وبدأ بإسكان الألف غير مهموز، أي ظهر نضجه وطاب أكله، يعني النخل والبلح يصير أحمر وأصفر يطيب أكله. قال لأنه يقصد للأكل والاقتياد كاليابس، ولأنه وقت خرص الثمرة لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها، فتعلق دل على تعلق وجوبها به يعني بالنضج. فلو باع الحبة أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط الزكاة، يعني اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة احمر واصفر إذا كان بلحا ثم باعها أو وهبها أو أتلفها هو. نقول لو أتلفتها الزكاة في ذمتك، وجبت في ذمتك، لم تسقط إذا تلف بتعديه بعد، لم تسقط. أما إذا لم تلفت بجائفة بغير تعديه فعلى كل حال هذا نعم ليس له فيه نعم أثر. قال أو تلف بتعديه بعد بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه، ونية معناه أي بعد اشتداد الحب وبدو الصلاح. لم تسقط الزكاة سواء خرصت الثمرة أو لم تخرص. الخرص يعني التقدير، يجي العامل عامل الزكاة من قبل الوالي فيقول نخلك يعني يبلغ كذا وكذا يابسا، يخرصه في رؤوسه، أو الحب كذلك، سواء خرصت الثمرة أو لم تخرص. وإن اشترطها على المشتري صح، يعني اشترط الزكاة على المشتري يصح للعلم بها، فكأنه استثنى قدرها، استثنى قدر الزكاة من البيع عليه، فيصح أن يشترطها على المشتري ووكله في إخراجها، يعني كأنه استثنى قدر هذه الزكاة من البيع ووكل المشتري بإخراجها. وإن قطعهما أو باعهما قبله، يعني قبل الصلاح، قبل اشتداد الحب وصلاح الثمر بدو صلاحه، باع قطعهما، قطع الشجر، قطع النخل قبل بدو صلاح ثمره، أو قطع الزرع قبل اشتداد حبه، أو باعه قبل اشتداد حبه وقبل بدو صلاح الثمر، إذا باعهما قبل ذلك فلا زكاة، فلا زكاة إذا لم يقصد الفرار من الزكاة، إذا ما كان يقصد الفرار من الزكاة. أنا شايفك، أي نعم، بس لحظة. قال فلا زكاة أي عليه وفاقا، وقاله الشيخ وغيره، وهو ما إذا كان لغرض صحيح كأكل أو بيع أو تحسين بقيتها، لأنه يمكن يبيع بعض الحقل ليصلح باقيه بثمن هذا البعض، أي نعم، فهذا غرض صحيح، ما قصده الفرار من الزكاة. وينبغي تقييده في صورة البيع بأنه مع أصله، أو أن على المشتري القطع، يقول له بشرط أن أبيع عليك لكن بشرط أن لا تبقيه، تقطعه، لأنه إذا أبقاه حتى اشتد وجبت الزكاة فيه. قال وتجب فيما إذا كان البيع مع أصله على المشتري، يعني يقول أبيعك الثمر مع أصله، حتى يعني إذا أبقاه تكون على المشتري إن كان من أهل الزكاة. ولا يجوز شرطها على البائع، ما يجوز شرط الزكاة على البائع إذا كان باعها قبل يعني بدو اشتداد الحب وبدو الصلاح وهو لا يقصد الفرار من الزكاة، فلا يشترطها المشتري على البائع، بل إذا أبقاها المشتري تجب نعم عليه إذا صار وقت حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. قال إن لم يقصد الفرار منها، يعني باعه قبل الاستواء بغير قصد الفرار من الزكاة، فإن قصد الفرار من الزكاة وجبت عليه لتفويته الواجب بعد انعقاد سببه. هذا في صورة القطع والإتلاف واضح، وأما في صورة البيع فينظر هل تجب عليه كما تجب على المشتري، فتجب زكاتان في عين واحدة. قال مرعي ولعلها لا تجب عليه. وقال في الفروع: ولو ملك ثمرة قبل صلاحها ثم صلحت بيده لزمته زكاتها لوجود السبب في ملكه، ولو صلحت في مدة خيار زكاها من قلنا الملك له، ومتى صلحت بيد من لا زكاة عليه فلا زكاة فيها إلا أن يكون الأول قصد الفرار. قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه، وهو موضع تشميسها. البيدر موضع تشميسها وتيبيسها، أي البيدر بالشام والشرق، ويسمى بمصر الجرين، وكذا بالعراق، ويسمى المربد بالحجاز، والجوخان بالبصرة، ويسمى أيضا المصطاح والطباية والفدا والقوع وغير ذلك، لكل أهل جهة اصطلاح. نحن نسميه الجرين أيضا. والجميع اسم للموضع الذي تجمع فيه الثمرة حتى يتكامل جفافها، والتيبيس بسط الشيء حتى يجف، والتشميس بسط الشيء في الشمس كما يصنع أصحاب مزارع الأرز والحنطة والشعير ونحو ذلك. ولا يلزم منه ألا توضع في مخزنها بدونه، فقد توضع فيه الثمرة أو بعضها، لأن قبل ذلك، يعني قبل أن توضع في البيدر، في حكم ما لم تثبت اليد عليه فلم تجب فيه. فإنه لو اشترى ثمرة فتلفت بعطش ونحوه رجع على البائع، لأن المتسبب بالعطش هو صاحب العين أو هو البائع، فلو تلفت بعد البيع بعطش ونحوه، اشترى ثمرة فتلفت بعطش ونحوه، رجع على البائع. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.